بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نوعنا طرائق الاستدلال المباشر كما تقدم إلى ثلاث، هي القياس والاستقراء والتمثيل. وتحدثنا عن القياس بشكل مفصل، تعرفنا هناك تعريفه، أقسامه، أحكامه. وننتقل الآن إلى الطريقة الثانية من طرق الاستدلال المباشر، وهي الاستقراء. وألمحت في محاضرة سابقة إلى الفارق بين القياس والاستقراء. في القياس نبدأ من الكلي إلى الجزئي، يعني نتعرف أحكام الجزئيات من الكلي الذي ينطبق عليها، أو بتعبير آخر عندنا قاعدة عامة التي هي الكلي، نطبق تلك القاعدة العامة على مواردها ومصاديقها وجزئياتها، ونتعرف من هذا حكم الجزئي. هنا بالعكس، نبدأ من الجزئي إلى الكلي، نتتبع، نستقرأ. استقراء معنى التتبع، الملاحظة، التتبع. فنستقرأ هنا الجزئيات، نتتبع الجزئيات بغية الحصول على حكم كلي. هذا الحكم الكلي هيكون قاعدة تطبق على جزئياتها. الاستقراء إذن هيكون هكذا تعريفه، أو نفس المعنى اللغوي. استقراء معناه تتبع، هيكون هناك، يكون هنا تتبع للجزئيات، نتتبع جزئيات معينة لنصل من تتبعنا إلى هذه الجزئيات المعينة، أو دراستنا لهذه الجزئيات المعينة، إلى حكم كلي يصاغ بشكل قاعدة عامة. هذا هو خلاصة تعريف الاستقراء. طبعا إذا قلنا الاستقراء هو التتبع، يتضح معنى. يقسم الاستقراء إلى قسمين، إلى تام وإلى ناقص، كما هو موجود على اللوحة، تام وناقص. وسنوضح معنى كل قسم من هذين القسمين. ويقسم الناقص إلى معلل وغير معلل. حنأخذ أمثلة الآن لبيان معنى الاستقراء علميا ومنطقيا بشكل أكثر. الآن مثلا في علم النحو نريد أن نتعرف حكم الفاعل. طبعاً بعد أن تعرفنا تعريف الفاعل، معنى الفاعل في النحو العربي، نريد أن نتعرف حكمه الإعرابي. هل هو مرفوع؟ يعني هل يستعمل في اللغة العربية عندما يستخدم فاعل، أو يستعمل فاعل في جملة من الجمل العربية يؤتى به مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً؟ الطريقة التي تتبع هنا من طرائق الاستدلال المباشر طبعا هي الاستقراء. كيف نستقرأ؟ نذهب إلى النصوص العربية، سواء كانت هذه النصوص العربية مدونة فنقرأ تلك النصوص، أو ملفوظة فنسمع تلك النصوص من العرب الفصحاء. نتبع الفاعل في استعمالات العرب. الفاعل، لنأخذ مثلا القرآن الكريم، وهو أوثق وثيقة للغة العربية، وأقدم أيضا وثيقة للغة العربية، ونتبع استعمالات الفاعل في الآيات القرآنية الكريمة. ننتقل مثلا إلى الشعر الجاهلي الموثق، ونتبع استعمالات الفاعل فيه، وهكذا النصوص العربية الموثقة، سواء كانت تلك النصوص من المسموع أو من المقروء. نعمل قائمة بهذه الاستعمالات. هنلاحظ أنه في كل هذه الاستعمالات التي تبعناها كان الفاعل مرفوعا. حننتهي طبعا من تتبع هذه الجزئيات، كل جملة من الجمل الموجود فيها فاعل نسميها جزئي. فنحن تتبعنا هذه الجمل، معنى استقرأنا هذه الجزئيات. النتيجة التي انتهينا إليها من تتبعنا لهذه الجمل واستقرائنا لهذه الجزئيات هو أن الفاعل مرفوع. هنعطي قاعدة عامة على ضوء هذا الاستقراء، فنقول كل فاعل مرفوع. هذه قاعدة أخذت مثلا في النحو، في مثلا في علم الحيوان، لو أردنا أن نأخذ مثال من علم الحيوان وأردنا أن نتعرف هل كل الحيوانات تبيض أو أن هناك من الحيوانات ما لا يبيض وإنما يلد. الطريقة التي اتبع هنا ليس القياس وإنما هي الاستقراء. أنواع الحيوانات الموجودة نذهب ونلاحظ أنواع هذه الحيوانات الموجودة كيف تتناسل، حننتهي إلى نتيجة أن كل طائر يبيض إلا الخفاش مثلا. طبعا كيف انتهينا إلى هذه النتيجة وكيف أعطينا هذه الكلية مع الاستثناء من هذه الكلية؟ بطريقة الاستقراء، تتبعنا كل طير من الطيور أو كل نوع من أنواع الطيور الموجودة وانتهينا بعد التتبع إلى هذه النتيجة. نأخذ مثال آخر في علم الكيمياء. إذا أراد العالم الكيميائي يتعرف تأثير الضغط على الغازات، طبعا هنا يجري التجربة، هنستخدم هنا التجربة، يأتي بعينة من الغازات، نماذج من الغازات، ويوجه الضغط ويشوف ماذا ستنهي إليه هذه التجربة. طبعا حيرى أن كل ما زاد الضغط قل حجم الغاز، وكل ما خف الضغط ازداد حجم الغاز. هيعطي قاعدة على ضوء هذا. مثال آخر أيضا لتوضيح معنى الاستقراء الذي نعيشه في حياتنا دائما، نريد أن نتعرف مثلا في هذه الجامعة أو في جامعة أخرى كم طالب إفريقي. طبعا الطريقة التي تتبع هنا هي طريقة الاستقراء، نأتي إلى كل طلاب الجامعة، نتعرف على جنسيات هؤلاء الطلاب، من خلال تعرفنا إلى جنسيات جميع الطلاب نستطيع أن نصنف الطلاب إلى إفريقي وغير إفريقي، وننتهي بالنتيجة إلى أن في هذه الجامعة كذا عدد طالب إفريقي. فإذا الاستقراء يتمشى معنا في كل مجالات حياتنا، سواء كانت المجالات الاجتماعية التي نعيشها ونتعايش معها أو المجالات العلمية. هذه شيء من التوضيح لمعنى الاستقراء. الاستقراء يقسم إلى قسمين، طبعا هذا التقسيم يأتي على أساس من نوعية الاستقراء، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو الذي نتتبع فيه جميع الجزئيات، لا نترك جزئي من الجزئيات، كل الجزئيات نخضعها إلى التتبع والملاحظة، نخضعها إلى الاستقراء. طبعا هذا الاستقراء حيكون استقراء تام، وهذا الاستقراء ينهينا إلى نتيجة يقينية، نتيجة متيقنة. دائما الاستقراء التام ينهينا، إذا كان يعني متوافر على شروطه، ينهينا إلى نتيجة متيقنة. ومثلنا بأمثلة، مثلا نتعرف أن الحيوان أثناء الأكل يحرك فكه الأسفل أو فكه الأعلى. طبعا الطريق اللي راح تتبع هنا حنستقرأ كل أنواع الحيوانات، يعني نلاحظ كل نوع من أنواع الحيوانات أثناء الأكل، حننتهي إلى نتيجة مثلا أن جميع الحيوانات تحرك فكها الأسفل أثناء الأكل إلا التمساح، فإنه يحرك مثلا فكه الأعلى. نضع قاعدة، هذا الاستقراء التام الذي تستقرأ فيه جميع الجزئيات، هذا الاستقراء ينهينا إلى نتيجة متيقنة. قلنا أن التقسيم يقوم على أساس من نوع التتبع، هنا التتبع تام ولذا نسميه تام، يعني التتبع يشمل جميع الجزئيات. إذا كان التتبع لا يشمل جميع الجزئيات وإنما بعض الجزئيات نسميه بالتتبع الناقص، لأنه لم نستقرئ فيه جميع الجزئيات وإنما استقرأنا فيه بعض الجزئيات، هذا نسميه استقراء ناقصا. الاستقراء الناقص يقسم إلى قسمين، معلل وغير معلل. إذا كان الاستقراء معلل يعني معه تعليل للقاعدة أو النتيجة التي انتهينا إليها، هذا الاستقراء يفيدنا أيضا نتيجة متيقنة. لكن إذا كان الاستقراء غير معلل لا يفيدنا النتيجة المتيقنة وإنما يفيدنا الاحتمال أو الظن، ومن هنا لا يعتمد عليه في أخذ نتائجه ككبريات للقياس الذي مر وأن درسناه. أكثر الاستقراءات في العلوم، يعني علوم الكيمياء مثلا، الفيزياء، الرياضيات، كلها من نوع الاستقراء الناقص المعلل. ومثلنا نحن بمثال من علم الكيمياء، هو أن العالم الكيميائي لو أراد معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، طبعا هو لا يستطيع أن يجمع كل الغازات في المعمل ويخضع كل الغازات للتجربة، وإنما يختار عينة من هذه الغازات أو مقدار من الغازات ويخضعها إلى التجربة عدة مرات إلى أن يحصل له تيقن من أن الغازات إذا كثف الضغط عليها قل حجمها وإذا خفف الضغط زاد حجمها. طبعا هو حيعطي لما يكون عنده هكذا تيقن حيعطي القاعدة. وطبعا في العلوم كما أذكرت، العلوم المادية مثل الكيمياء أو كذلك مثل الرياضيات والفيزياء، كلها تستخدم الاستقراء الناقص المعلل، ولذا نحن نأخذ نتائج هذه العلوم كقواعد عامة مسلمة وتدخل في مجال القياس ككبريات للأقيسة، ونتعرف من خلالها أحكام الجزئيات. فيستطيع مثلا عالم الكيمياء يعطينا النتيجة، يقول كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه، لكن بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. كذلك في مثلا العالم الرياضي لو أراد أن يعرف درجة زاوية القاعدة في المثلث متساوي الساقين، هل هما متساويتان أو غير متساويتين؟ طبعا لا يرسم كل ما يستطيع من مثلثات، وإنما يرسم مثلث ومثلث ومثلث ويقوم بدور قياس الزوايا من خلال هذه التجربة. إذا حصل تيقن من سلامة التجربة وصحة التجربة حيعطينا النتيجة ويعمم الحكم، فيقول يستطيع أن يقول كل مثلث متساوي الساقين زاوية القاعدة فيه متساويتان، يعني لا ما في مجال للتوقف في هذه الناحية. فمن هنا نقول أنه الاستقراء الناقص غير المعلل هذا أكثر ما يأتي في الاستفتاءات والإحصاءات. يعني الآن عندنا شيء ظاهرة موجودة في كتابة الأبحاث العلمية، افترض في مثلا نحن نريد ندرس ظاهرة من ظواهر الإدارة العامة أو ظاهرة من ظواهر إدارة الأعمال الطريقة التي تستخدم في دراسة هذه الظاهرة هي طريقة الاستبيانات. يعني يكتب الباحث مجموعة من الأسئلة ترتبط بهذه الظاهرة، وتوزع تلك الأسئلة على عينة من الناس، 100 أو 200 أو أكثر، ثم يجمع الأجوبة ويبدأ بتصنيف الأجوبة واستخراج النسب من الأجوبة. هذا اللون من الاستقراء في الواقع استقراء ناقص، يعني هذه الإحصاءات التي تستعمل والاستبيانات التي تستعمل نتائجها يعني مظنونة، لا نستطيع أن نتيقن نتائجها، لأنه ربما الأجوبة التي أخذت أو الإحصاء الذي أجري ما كان متوافر على الشروط المطلوبة، أو قد تكون العينة غير كافية، أو المجيب في ظرف يختلف عن ظرف المجيب الآخر، وإلى آخره من الأشياء التي توقفنا عن التيقن بصحة النتيجة التي انتهينا إليها. في الغالب النتائج التي ينتهى إليها في الاستقراء الناقص غير المعلل إما أن تكون نتائج احتمالية أو تكون نتائج ظنية، يعني إما أن تكون محتملة أو مضمونة، لا تصل إلى مرتبة اليقين. كيف نستدل بالاستقراء؟ الآن نكتب على اللوحة المراحل، وبعد هذا نقوم بشرح هذه المراحل مرحلة مرحلة، ومن هنا نكون قد دخلنا الآن في محاولة الجمع بين المنطق القديم والمنطق الحديث. يعني ما ذكرناه الآن عن تقسيم الاستقراء إلى تام إلى ناقص معلل غير معلل، هذا هو منطق قديم، ربما كانت بعض الأمثلة أمثلة حديثة. الآن سنبدأ في طريقة كما ألمحت فيما سبق، نبدأ بطريقة الاستفادة من المنطق الحديث ومحاولة يعني الدمج بين المنطق الحديث والمنطق القديم. يكون عندنا كيفية الاستدلال بالاستقراء. هذا الاستقراء يمر طبعا، كيفية الاستقراء يمر بمراحل، ممكن أن نسميها مراحل الاستقراء. هذه المراحل هي مرحلة الملاحظة والتجربة، الثانية مرحلة الفرض، الثالثة مرحلة القانون. أحب هنا قبل أن أبدأ ببيان المراحل مرحلة مرحلة أشير إلى شيء يعني يكثر استخدامه في العلوم، وبخاصة العلوم الحديثة، هي الفرض. يعني قد نقول الفرضية والنظرية والقانون. الآن يكثر استعمال هذه المفاهيم، لابد من التفرقة بين معاني هذه المفاهيم. نحن نقيم الملاحظة أو التجربة، يعني ما يخضع للملاحظة نخضعه للملاحظة، وما يخضع للتجربة نخضعه للتجربة. هنتكلم هنا في هناك من الأشياء ما لا نستطيع أن نخضعه للتجربة لسبب أو آخر تذكر في مواضع الأسباب وسنشير إليها، فنخضع تلك الظاهرة للملاحظة. هناك من الظواهر ما يمكن إخضاعها للتجربة. حننتهي من الملاحظة أو التجربة إلى نتيجة. هذه النتيجة قد تأتي بمستوى فرض، وقد تأتي بمستوى نظرية، وقد تأتي بمستوى قانون. مستوى فرض يعني احتمال، هذا معنى لما نقول فرض يعني احتمال. لم تصل النتيجة إلى مستوى الظن ولا إلى مستوى اليقين. وفي القديم التعابير دائما في القديم يستعملون احتمال وظن ويقين، فطبعا هذه معانيها معروفة لأنه نستعملها دائما وليست هي مفاهيم علمية فقط، وإنما هي أيضا مفاهيم اجتماعية. ففي الفرض قد تصل النتيجة، نتيجة دراستنا للظاهرة عن طريق الملاحظة أو التجربة، إلى مستوى الفرض، وهو أول المستويات. هذا الفرض لا يفيدنا أكثر من احتمال فقط. طبعا الاحتمال لا يصلح للاستدلال به إلا إذا كان لا يوجد إلا هو. قد تتركز يعني الدراسة أكثر في الملاحظة والتجربة، فتوصلنا إلى توصل النتيجة إلى مستوى النظرية. طبعا النظرية لها مفهومين، الآن نأخذ هذا المفهوم الأول. يعني نحن في بداية دراستنا في الملاحظة والتجربة لم نصل إلا إلى مستوى الفرض الذي هو الاحتمال، قد نترقى أكثر، فتأتي نتيجة دراستنا عن طريق الملاحظة أو عن طريق التجربة إلى مستوى نظرية، بحيث نطلق على النتيجة التي توصلنا إليها بأنها نظرية. هذه النظرية معنى أن النتيجة مضمونة، يعني الدرجة ترقت من الاحتمال إلى الظن. قد ننتهي من دراستنا عن طريق الملاحظة أو طريق التجربة إلى نتيجة هي قانون، نسميها قانون. القانون يفيدنا اليقين. هذا يعني أردت أن أشير إلى هذه التفرقة لأوضح شيء، أن كلمة نظرية بعض الأحيان تطلق على القانون أيضا، يعني ليس دائما النظرية تعطينا ظن بالنتيجة. يعني النتيجة تكون عندما تصل مستوى النظرية تكون مضمونة، لا، قد تستعمل نظرية، وكما هو الآن أصبح شيء هذا شبه ظاهرة في الاستعمال العلمي، النظرية قد تستعمل بمعنى القانون وقد تستعمل بمعنى نظرية. لكن نحن هنا هنمشي على هذا، فرض ونظرية وقانون، يعني المراحل أو المستويات التي تنتهي إليها نتيجة الاستقراء في الملاحظة أو التجربة، إما تكون بمستوى فرض أو بمستوى نظرية أو بمستوى قانون. طبعا هناك فرق في مجال استخدام هذه النتائج في الاستدلال. الآن نشوف المراحل اللي طبعا نمر بها. مرحلة الملاحظة والتجربة، شوف الفرق بين الملاحظة والتجربة، هذا يعني لابد من بيانه حتى ننتهي إلى المراحل الملاحظة والتجربة. الفرق بين الملاحظة والتجربة، الملاحظة هي مشاهدة الشيء على الطبيعة، يعني مثلا عالم الحيوان يريد يدرس نوع من أنواع الطيور أو ظاهرة الهجرة لنوع من أنواع الطيور. طبعا ظاهرة الهجرة لنوع من أنواع الطيور هذه ما ممكن أن ندرسها داخل معمل ونجري عليها تجربة، وإنما يدرسها يدرس الطير في الطبيعة، الطير المطلوق في الطبيعة يدرس تنقلاته وتحركاته حتى يأخذ نتيجة لهذه أو يتوصل إلى نتيجة إلى هذه الظاهرة. فإذا الملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، يعني كما مثلنا أنه يريد يدرس مثلا ظاهرة الهجرة عند الطيور، أو يريد يتعرف مثلا أن هذه الطيور هل تستطيع أن تعيش في هذه الأجواء وتعيش في الأجواء الأخرى مثلا المناطق الحارة والمناطق المنجمدة أو لا. طبيعة الحال يتركها على الطبيعة، هذه يتبعها ويشوفها هل هي تصل إلى هذه المنطقة أو لا تصل، أو دائما هي تتحرك في هذه المنطقة. فالملاحظة هي مشاهدة المطلوب الذي يراد التعرف عليه أو التعرف على حكمه في الطبيعة على ما هو عليه بطبيعته، من دون أن تهيئ إلى أي ظروف معينة، بعكس التجربة. التجربة تهيئ ظروف معينة للمستقبل، هي ظروف معينة معمل أو مختبر بدرجة حرارة معينة بتهوية معينة بكذا كذا الشروط المطلوبة، يعني هيئها، هنقول يهيئ ظروف خاصة، يهيئ ظروف خاصة لدراسة الشيء الظاهرة أو معرفة الشيء المطلوب. هذا إذا كان هيئ ظروف معينة داخل المعمل أو داخل مختبر أو حتى خارج المعمل والمختبر، إذا هيئ ظروف معينة لدراسة ظاهرة من الظواهر أو لمعرفة ظاهرة من الظواهر، هذا نسميه تجربة. فإذا الفرق بين الملاحظة والتجربة أن الملاحظة مشاهدة الشيء في الطبيعة بطبيعته من دون أن يهيئ له أي ظرف، يترك وظروفه الطبيعية. في التجربة لا، المستقرئ يقوم بتهيئة ظروف معينة، ظروف خاصة يهيئها على ضوء قواعد وشروط ويدرس الظاهرة خلال ذلك الظرف، هذا نسميه تجربة. الخطوات اللي يمر بها هذا المستقرئ في مرحلة الملاحظة والتجربة، طبعا هذه الشروط لابد منها لتأتي النتيجة سليمة ويطمئن لصحة النتيجة. الخطوة الأولى تركيز الانتباه حول المطلوب بحصره به فقط، يعني ويريد أن يدرس هذه الظاهرة. قد أثناء دراسة الظاهرة تمر عليه أشياء ترتبط بظواهر أخرى هو لا يلتفت لها، يركز على نفس الظاهرة، يركز كل انتباهه على الظاهرة المطلوب معرفتها ويترك كل الجوانب الأخرى التي ممكن أن تمر به. لماذا؟ لأنه لو وجه انتباهه ولو للحظات إلى ما يرتبط بظاهرة أخرى يفوت شيء مما يرتبط بالظاهرة المطلوب، وفي ضوء هذا لا يطمئن لصحة النتيجة التي ينتهي إليها. الشرط الثاني أو الخطوة الثانية فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة. طبعا هذا المستقرئ كما يكون منتبه ومركز انتباهه على موضوع على الظاهرة الملاحظة أو الظاهرة التي هي موضوع التجربة، هذه الملاحظة أو هذه التجربة حتعطي آثار. المفروض هو يكون واعي كل الوعي، طبعا وعي علمي، الوعي اللي يكون عنده وعي علمي، المفروض أن يكون واعيا كل الوعي العلمي لفهم معنى ذلك الأثر، لأنه النتيجة ستترتب على هذا الأثر. فلديه معلومات علمية ترتبط بهذه الظاهرة، المفروض أن يفهم الأثر في ضوء هذه الخلفيات الموجودة لديه. بعد هذا الخطوة الثالثة والأخيرة استحصال النتيجة، ركز انتباهها، وبعد أن ركزت الانتباه الملاحظة والتجربة أعطته آثار، يأتي دور فهم هذه الآثار ووعي هذه الآثار بشكل جيد، ثم يستخلص النتيجة بعد هذا من هذه الآثار التي انتهى إليها، والوقت أيضا انتهى معنا. فنقول الحمد لله إلى المحاضرة الآتية لبيان الفرق بين الملاحظة والتجربة.